بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ حافظ بن أحمد الحكيم عليه رحمة الله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. وهذا كما يذكر الشيخ رحمه الله أن العامة تفعله، وربما يفعله بعض من هم من أشباه العامة، ولكنهم لا يخرجون عن العامة في هذه الأمور، فيذكرون أن بعض الناس من ذوي الشهادات العالية والثقافات، والثقافة التي تسمى الثقافة في بلاد مصر أو في بلاد الشام، وربما كذلك أيضا في بلاد اليمن أو في كثير من البلدان، أنه تكون عنده دكتوراه في بعض الأمور، ويكون عنده من الذكاء شيء كثير، ولكنه يذهب إلى قبر السيد البدوي أو قبر السيدة زينب أو كذلك الرافضة الذين يذهبون إلى المقامات والحسينيات والمراقد الأئمة إلى آخره، وهم كثير منهم عندهم علم في هذه الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الشيخ رحمه الله: منها ما هو شرك، منها ما هو شرك كالذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، استغاثة بالأموات وبالقبور وعبادة القبور والأولياء، ومنها ما هو قريب منه، وسيلة من وسائل الشرك، ويكون من المحدث ومن الوسائل الشركية. وبيان حكم الرقى والتمائم. قال: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام شبهوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما وللإسلام. يقول الشيخ رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي، يثق يعني يعتقد بودعة، الودعة شيء أبيض يجلب من البحر، شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان، شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وقصدهم من تعليقه دفع العين، قصدهم من تعليقه دفع العين. ذكر هذا ابن الأثير رحمه الله ونقله المؤلف في الشرح. ومن يثق بودعة يعني يعتقد في ودعة أو ناب، الناب معروف نوع من أنواع يعني صنف من أصناف الأسنان، والمراد بالناب ناب الضبع أو غيره، ناب الضبع أو ناب كذلك الذئب أو ناب شيء من الدواس من السباع، أو حلقة يتخذ حلقة لدفع العين، أو كذلك مرض من الأمراض كما جاء روي في الحديث أنها من الواهنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة فقال ما هذه؟ قال من الواهنة كما روي في الحديث. فإذا اتخاذ الحلقة لقصد دفع العين أو لقصد التشفي هذا من هذا الباب. قال أو أعين الذئاب. الذئاب جمع ذئب وهو معروف من الحيوانات السبعية. وعين الذئب خصها المؤلف رحمه الله لما كان قد اشتهر عندهم في البدو في تلك الأيام أنهم كانوا يزعمون أن الجن تفر من الذئاب وأن الذئب إذا رأى جني فإن الجني يقف حتى يأتي الذئب وماذا يعني أنه يفر من الذئب أو أنه ينفر منه أو أن الذئب يتمكن من ذلك الجني. فكانوا إذا مات ذئب أخذوا عينه وعلقوها على بعض ما يعلق من الصبيان أو الحيوانات وما شبه ذلك. وهذا حتى بعض الناس ربما يتخذ ملحا يقول الملح ينفر منه الجن فيأخذ ملحا وينثره على فراش العروس والعريس أو كذلك ينثره أمام الباب أو ما أشبه ذلك ويقصدون أن الجن تفر من هذا. أو خيط إما أن يكون هذا الخيط لرجل به حمى أو كذلك يقصدون به بعض ما يقصد من دفع العين ونحوه. أو عضو من النسور. النسور جمع نسر وهو طائر صياد من فصيلة الصقور وهو أدنى من الصقر. عضو من النسور كعظم من أعظمه أو جزء من أجزائه. أو وتر. الوتر هو وتر القسي وتر الأقواس. القسي كانوا إذا بلي الوتر إذا كان الوتر قد بلي وصار باليا يأخذونه من القوس ويعلقونه على بعض الدواب لدفع العين كما جاء في حديث أبي بشير في الصحيح. أو تربة القبور. بعضهم يأخذ تربة من أتربة القبور يستشفي بها لأي أمر كائن تعلقه يعني سواء تعلقه لدفع العين أو للاستشفاء أو كذلك أيضا لشيء من هذه الأشياء وكله الله إلى ما علقه. إذا وثق بهذه وتعلقها فإن الله يكله إليها كما روي في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه مر بنا الحديث في كتاب التوحيد. وكله الله إلى ما علقه. والله عز وجل يقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فمن تعلق بغير الله عز وجل وكله الله إليه وانقلب ذلك المتعلق به انقلب ضدا لصاحبه. قال ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين. الرقى لا رقية إلا من عين أو حمة. هذه الرقى التي تكون من العين أو تكون من الحمة. وما هي الحمة؟ الحمة هي ما يظهر من آثار لدغ ذوات السموم. حمة تكون في الجسم أو كذلك آثار تنتج عن لدغة من لدغة ذوات السموم تلدغك أو يلدغ الشخص بعقرب أو يلدغ بثعبان أو حية أو ما شابه ذلك فتأتي آثار لهذه اللدغة كحمى أو انتفاخ أو تورم أو ما شابه ذلك. هذه هي الحمى. أو عين. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تكن من خالص الوحيين. هذه الرقى فيها تفصيل. فإذا كانت من خالص الوحيين يعني من الكتاب أو من السنة أو من الأدعية الشرعية المباحة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها لأصحابه أذهب الباس رب الناس وشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس عين حاسد الله يشفيك، إلى آخر هذه الأدعية المشروعة. فذاك من هدي النبي وشرعته، أو قراءة آية الكرسي أو قراءة الفاتحة. فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. هذا القسم الأول. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. الرقى المجهولة المعاني هذا قسم آخر، رقى ممنوعة. والرقى الممنوعة منها ما فيها شرك واضح صريح، شرك واضح صريح، ومنها ما هي مجهولة المعاني. مجهولة المعاني تأتي بعض الناس يأتي لما يسمى بالسادة أو يسمى بالنزيل أو النزيلة أو كذلك الكاهن، فيتمتم بكلام لا يدري ما هو، لا يدري ما هو هذا الكلام. هذه مجهولة المعاني. قال فذاك وسواس من الشيطان. ربما أيضا ذلك الذي يقرأ لا يحسن القراءة ولا يحسن شيئا، فلأجل أن لا يفضح يتمتم بكلام، وربما استغاث بالشياطين، وربما دعا ببعض أسماء رؤسائهم أو نحو ذلك مما يفعلونه. قال وفيه قد جاء الحديث أنه شرك ما لم يكن فيها شرك. وفي حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والسول شرك. المراد بالرقى الشركية ما كان من هذا القبيل بلا مرية، ما في شك في هذا. فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، قد تكون تميمة شركية وقد تكون أقوال شركية لا يدرى ما هي، ولذلك يخفيها ويتمتم بها. أو هو من سحر اليهود مقتبس، يكون أن تكون هذه الأقوال مقتبسة من سحر اليهود وأسمائهم وأسماء ساداتهم. على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا، حذرا مصدر واقع موقع فعل الأمر، أي احذر، مثل ضربا زيدا يعني اضربه، حذرا يعني احذر. ثم حذار منه، حذار هذا اسم فعل، أمر بمعنى احذر أيضا. فحذرك مرتين، مرة بالمصدر نائب عن فعل الأمر، ومرة باسم الفعل، باسم فعل الأمر. حذاري اسم فعل أمر، ما فيه يا في آخره، ما فيه يا. حذاري حذاري من بطشي وفتكي، هي الدنيا تقول بملء فيها. حذاري حذاري من بطشي وفتكي، حذاري على وزن فعالي، مثل نزالي ودراكي. نزالي بمعنى انزل، ودراكي بمعنى أدرك، وحذاري بمعنى احذر. ليس في آخره يا، سواء نطق به رجل أو امرأة، ليس في آخره يا، وإنما هو مبني على الكسر اسم فعل. قال ثم حذاري منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. تنأى بإثبات الألف، ليس مجزوما، بل الواو واو المعية، على حد قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يعني لا يكون منك جمع بين هذين الأمرين، تعرف الحق وتجمع معه أنك تبتعد عنه، أنك تبتعد عنه. فالواو والمعية، والفعل منصوب وعلامة نصبه ألف مقدر، فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ولو جعلتها مجزومة، لو جعلتها مجزومة وحذفت الألف يختل المعنى، لأنه يصير المعنى لا تعرف الحق، ينهاك عن معرفة الحق، هذا نهي، وينهاك أيضا عن البعد عن الحق، وهذا تناقض، هذا تناقض. وإنما المعنى ما ذكرناه. طيب، قال وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات، يعني التمائم التي تعلق إذا كانت تمائم شركية أو تمائم مجهولة المعاني أو مما لا يعرف حاله، فهذا واجب البعد عنه، واجب البعد عنه. وإذا كان المعلق من القرآن، إن تكو آيات مبينات، إن تكو التمائم آيات مبينات يعني قرآن أو أحاديث وأدعية، فالاختلاف واقع بين السلف، وقع الاختلاف بين السلف، فبعضهم أجازها، بعضهم أجاز تعليق التمائم على حلوق الصبيان أو في سواعدهم أو ما شبه ذلك إذا كانت من القرآن، والبعض كف، البعض كف يعني منع. والصواب هو مع من منع، الصواب مع من منع، وذلك لأنه من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، وخاصة في هذه الأعصار المتأخرة التي حصل فيها الخلط والخبط وسد الذرائع فيها لازم. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، إذا كانت التمائم من مما سوى الوحيين فإنها شرك. حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، بل إنها قسيمة الأزلام. قسيمة الأزلام يعني شبيهة بالأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. الأزلام ما هي الأزلام؟ الأزلام أقداح كان الأولون يفعلونها، ويجعلون في كل قدح ثلاثة أسهم، سهم يكتبون فيه افعل، وسهم يكتبون فيه لا تفعل، وسهم لا يكتبون عليه شيء، غفل، غفل يعني لا يكتب عليه شيء. ثم يحركون هذه الثلاثة الأسهم ويختارون أحدها، فإذا وجدوا فيه افعل مضوا في أمورهم، وإذا وجدوا فيه لا تفعل توقفوا عن العمل، وإذا وجدوه غفلا يعني السهم الذي لم يكتب فيه شيء فإنهم يعيدون الكرة مرة ثانية حتى يخرج افعل أو لا تفعل. فقال المؤلف: بل إنها قسيمة الأزلام، والمراد هنا أنها شبيهة بها، من أنها من أفعال أهل الجاهلية، من أفعال أهل الجاهلية، كما قال شاعرهم: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالجاهليون كانوا يأتون يعلقون التمائم لدفع الضرر، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وكذلك أيضا بعض الأشعار الواردة عنهم في هذا الجانب وفي هذا الشأن. فإذا هذا هو الباب، أو هذا هو الفصل الخامس، ذكر المؤلف رحمه الله فيه 14 بيتا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.